إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستمع إن شاء الله إلى أحاديث الزاد الواردة في صفة ورود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكماله على حسب ما ذوب النووي رحمه الله، ثم نتكلم على لطائف الإسناد، ثم نرجع إلى الشرح على المعتاد. والله المستعان.
حدثني أبو الصالح حسن محمد بن عبد الله بن عمرو بن الشرق وحرمنا في الوقت الكتبي مقالاة أخبرنا في وحده عن يونس عن الشغالة أن عطاء بن يزيد البيهقي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء
بوضوء دعا بماء معد للوضوء، فهو إيش هذا؟ وضوء. جاء بوضوء، نعم،
جاء بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم رطبض واستنشر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أشبه ما يتوضأ به نحو من ابن شهاب وعطاء بن يزيد الليلي وحمران مولى عثمان كلهم تابعيون يروي بعضهم عن بعض. ومن لطائف هذا الاسناد ان نصفه الاول مصري ونصفه الثاني مدني. فوصاه احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الشرح ثقه توفي سنه 52 من شيوخ مسلم، وحرمل بن التجيب فضلوه توفي سنة 243، وابن واحد هو الإمام عبد الله، وهؤلاء كلهم مصريون. وأما يونس فهو ابن يزيد الأيلي ثقة، إلا أن في حديثه عن الزهري وهم قليلا، ولذا اعتمد مسلم على مثل هذا الحديث أو بمثل هذا الحديث على الباب الحديثي، فأورد طريقا آخر يأتينا بعده. والحديث طرق كثيرة، فهو صحيح مشهور وهو مدني ومن بعده مدنيون. أما ابن شهاب ما اسمه؟ ما اسم ابن شهاب؟ هذا أبو طالب، وهكذا هذا هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري الفقيه الحافظ المتفق على إمامته وجلالته. وحمران مولى عثمان وهو ثقة، اشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجميع. في هذا الحديث فوائد كثيرة أهمل مسلم أهمل الشارح بعضها، وسنذكر ذلك إن شاء الله في المحبه. ننتقل إلى الإسناد الثاني. ومن الحسن أن يبدأ مسلم في كتاب الطهارة بعد أن ذكر الإمام ذاك الحديث الذي فيه صلة بين الإيمان والطهارة، فهو حديث أبي مالك الأشعري السابق: الطهور شطر الإيمان. فهو حديث له وجه على الإيمان وله وجه على الطهارة، ومسلم ما برود وما قسم كتابه كما هو معلوم. وفي هذا دلالة قوية على أن الإيمان على أن الأعمال من الإيمان، وفي هذا إشارة إلى أن الإمام مسلما على معتقد سليم، لأنه في الترتيب له فيه بدائع وله فيه ممارس وقد ذكرنا هذا كثيرا. ومن الحسن لما دخل في خطب الطهارة بعد تلك التوطئة أن بدأ بأكبر حديث يتوضأ به أحد، وهو هذا الحديث، وقد صرح ابن شهاب على ذلك فقال عقله وكان علماؤنا يقولون، وقوله كان علماؤنا يقولون من أكبر منه من التابعين أو من الصحابة، قد كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أكبر ما يتوضأ به أحد بالصلاة. حديث عثمان فيه تفصيل، بل جلس عثمان في مكان عام وتوضأ في مكان عام على رأى الناس. ومن الفوائد العجيبة في هذا الحديث التي غفل عنه الشارح أنه يجوز أن تفعل الطعام بأكثر من نية. فقد جلس عثمان رضي الله عنه في مجلس عام ليتوضأ عبادة لله عز وجل، وكان دقيقا فقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو هذا، ثم كانت نيته أن يؤدي الأعمال، وهذا على حد فعل غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الواحد منهم كان يصلي على مرة من الناس ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ففعل العبادة على أكثر من نية أمر لا حرج فيه، ولا سيما إن كان طارة لله عز وجل ثم اتبعوا فيه شيء يرضي الله سبحانه في التعليم. فنتوضأ الإنسان على مرأى الناس بنية أن يعلمه وبنية أن يقرن مع الوضوء التعليم أمر لا حرج فيه. وقلنا إن جمع النيات الوسائل بابه واسع، أوسع من باب العبادات الصرفة المحضة، مع القول بأن العبادات وهي الغايات وليست الوسائل يجوز الجمع فيها في النوافل. وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة فقال فليركع ركعتين دون الفريضة، فهذا يصلي ركعتين بنيتين، فهذا أصل في جواز فعل الطاعات بأكثر من نية، والله أعلم. ولنا عودة إلى بعض الفوائد التي أهملها الشارح رحمه الله. ننتقل الآن إلى الحديث الثاني.
قال ابن مسلم وحدثنا زهير بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحدثنا جميعا بن شهاب عن عطاء بن يزيد الزكي عن حمران بن عثمان أن الله عثمان جاء بإناء فأصر على كفيه ثلاث مرات فغسل أثناء ثم أدخل يمينه في الإناء فمكر واستنكر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل يديه ثلاث مرات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن توضأ معه وضوءه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وضوء له ما تبدل من ذلك.
هذا الإسناد وقعت فيه متابعة ليونس ابن يزيد الأيلي. من الذي تابع يونس؟ إبراهيم ابن سعيد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. إبراهيم الدورق إذا شيخ شيخ مسلم، أما هذا إبراهيم آخر. إبراهيم ابن حرق ما كنيته أبو خيثة النسائي الذي تكلم مسلم في ذكره مرة باسم أبيه ومرة بكليته، وهكذا كما مر معنا في مشوارنا في شرح هذا الكتاب الطيب. أما يعقوب بن إبراهيم أو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة بعضهم، أبوه إبراهيم بن سعد تابع يزيد يونس بن يزيد الهيل، وكلاهما يبيع بن شهاب عن عطاء عمران عن عثمان. نرجع الآن إلى الشرح، نرجع إلى الشرح وسنرى نفس فقيه شافعي يرجح الدليل في غالب الصوري وهو الإمام النووي. الآن تأتي استطرادات يعني تعلقها ضعيف بنصوص الأحاديث لكنها استطرادات شخصية. ومن فوائد اختيارنا شخص مسلم قلنا ان فيه توحيدا وفيه صدقا وفيه شيء من السيرة شيء من التفسير وشيء من الرقائق والأدعية والفتن، لأن الكتاب سيحس الجامع والجامع ما يحتوي جميع هذه السنة. الآن نحن في الفقه وفي طهارة منه ستأتينا فروع كثيرة، وسنحاول أن نعتمد قول الراجح على نوع عجلة غير كبير مناقشة، لأننا لو تفرعنا في كل مسألة بالأدلة وما شابه لاحتجنا في كل جزئية لدى، ولاحتجنا إلى يعني سنوات عديدة قد تزيد عن 40 سنة ونحتجر على الصحيح. هذا أمر لا أقدر عليه، وإذا سنمشي على بعض المسائل وسنقف عند ما له تعلق قوي بالأحاديث، والله المستعان وهو المستعان. مثلا
قال الإمام ابن عمر رحمه الله: لا توصف الوضوء وكماله في قواره السدولي وضم الداء وفتحها، وقد تقدم بيانه في اول الكتاب في مواضع والله اعلم. قول عن ابن شهاب ان عطاء ما يزيد اخطاءه ان حمراء اخطاء، فهؤلاء ثلاثه تابعيون بعضهم عن بعض وحمراء وابن حاتم. قول
اذا هو ماذا يضبط الان النووي؟ يضبط التنصيص والضبط اثنان بالرقم والتنصيص، ايهما اقوى؟ التنصيص. يقول وهو بضم الحاء، وماذا يضبط النووي؟ يضبط المشكل. ما الذي المشكل؟ المشكل وغير المشكل فالمشكل، لان شكله عدد، لان شكله عدد، فالذي يشكل المشكل. ان كتبت وشكل فلا تشكل الا المشكل. ومن عيوب الكتب انك تجد غير المشكل مشكل والمشكل لا تشكل، هذا من عيوب الكتب. مصمم
فاصبره تغسل كفيه ثلاث مرات.
فقبل ذلك قلنا الحديث نوجه نفس الحديث العجله ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بالوضوء. قلنا الوضوء ما معناه؟ الماء معد الوضوء وليس مطلق الماء، وفصلنا هذا في الدرس الماضي وغير قبل، او الماء المترتب على الوضوء، وذكرنا ما لا يترتب على هذا الامتلاك. وفي هذا ان عثمان دعا بالوضوء بواجب الاستعانه في اخبار الماء، وهو مجمع على الوضوء وليس ترائب باجماع يده. ان يقول عن الانسان لزوجه لولده احضر لنا الوضوء فيتوضا ويستعين به على اخبار ماء الوضوء، فهذا امر مجمع عليه، وهذه فائده ظاهره من الحديث. ويؤخذ من هذا الحديث ان التعليم المتعلمين بالفعل اذا كان الفعل ابلغ في الفهم من القول. عثمان رضي الله عنه علم ايه؟ علم بالفعل. نحن لا نتعلم من فعله بالقول. اما هو اتى الاناء وتوضا امام الناس وما شرحه، توضا وقال هكذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يحسن بالانسان في بعض الاحاديث ان يعلم بالقول بالفعل. فعثمان رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث فائده انه يؤخذ من التعليم المتعلم بالفعل، ويؤخذ منه ما قلناه من جواز جمع المياه في الوسائل. قال دعا بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاث مرات، لم تقع فيه تسمية، لم يقع في الوضوء تسمية. وهل التسمية مشروعة في الوضوء أم لا؟ نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في وضوئه قبل فعله؟ نعم. فلك هذا في البخاري في حديث أنس. ما هو حكم التسمية في الوضوء؟ ما هو حكم التسمية في الوضوء؟ طيب، مختلف فيها. نريد من بعض إخوتي أن يفصل لنا في أول درسنا القادم أن يذكر لنا بيانا مجملا مدللا ودللا عن الدليل فيه إجمال لأقوال العلماء مجملا مدللا مع ذكر الراجح. من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك؟ لا شيء أبو صهيب. في درسنا القادم يسمعنا بيانا مجملا مدللا مع ذكر الراجح في حكم التسمية. طيب، قال تغسل كفيه ثلاث مرات فيه جواز ادخال اليد في الاناء بعد التسمية. وبعض العلم بعض كتب الفقه تقول من السنه ان يوضع الاناء على يسار المتوضئ، ولا يوجد دليل على ذلك، يعني ان يضع يده والاناء على اليسار، ولا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل صريح على ذلك. نسمع الآن كلام الشارع.
قال قوله فغسل كفيه ثلاث مرات، هذا دليل على أن وصلنا في أول الوضوء سنة، وهو كلام المستطاب العلماء.
والمستطاب أيضا هو الأمر الأول من مأمر الشارع سبب التكليف، فهو سنة والتثبيت مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاث مرات. كيف يقع غسل اليدين؟ كيف يقع غسل اليدين؟ ثبت الصحيح في حديث تأتي معنا في روايات منها فأفرغ على يديه ومنها أفرغ بيده اليمنى، أفرغ بيده اليمنى عاد اليسرى ثم غسلهما حسب كفه اليمنى من الإناء، ثم أفرغ باليمنى على اليسرى ثم غسل اليدين. وهذا قدر مشترك، الفرض ثم الصف صف اليمنى على اليسرى ثم، هذا قدر مشترك بين غسلهما مجموعتين ومنفردتين، الغرق منفرد والكسب منفرد، والقدر المشترك للبدن والاجتماع فيه فائدة التنظيف، والاقتران فيه فائدة الغسل اليدين على نحو فيه طاعة وفيه تقرب من الله عز وجل. اليوم كثير من المصلين يشكون قلة الخشوع إفرادا، ولو أنك أضاف إلى وضوئهم لعلك تجد جملة مخالفات في وضوئهم قبل أن يتوبوا بين يدي الله، وأشد هذه المخالفات الإطاعة، الإطاعة في الوضوء. فمن السنة في الوضوء أن تضع الوضوء في إناء، أن تضع الوضوء في إناء، هذه السنة أن تضع الوضوء في إناء وأن تضع الإناء بين يديك وأن تغرف وأن يكون الماء قليلا، تغرف في اليمين بعد أن تغسل قبل أن تغسل يدك تغسل اليد بالسكن ثم تكون غسلتها تأخذ تطلع تدخل اليمنى في الإناء ثم تكبها على اليسرى ثم تغسل. فإن ترى هذا خطر مشترك بين غسل اليدين مجتمعتين ومفترقتين، في الجمع مفترقتين تعبد، وفي الجمع وفي الغسل مجتمعتين لحظة تنظيف نخلق.
قال القبر ثم توقف واستنكر. قال الجمهور اهل الصلاه والفقهاء والمحدثون الاستنكار هو انخراط الماء من الذنب بعد الاستنكار. وقال الطبراني وابن قتيبه الاستنكار فالاستنكار.
الصواب انه لا ترادف في اللغه العربيه، لا يوجد في العربيه كلمتان تحملان المعنى الواحد، ولكن قد توجد مجموعه كلمات مترادفات تحمل معنى مشترك، تحمل معنى مشترك، لكن لا بد أن يكون هنالك فروق طفيفة بين هذه الكلمات. فالقول بأن الاستنكار والاستنشاق قول ضعيف مبني على قاعدة ليست بسليمة وهي الترادف في اللغة، والصواب أنه لا ترادف في اللغة. الإناء، الكأس، الدلك، الذنوب بينهما فرق، وإن وجد معنى مشترك بينهما. ولذا وأحسن من بين هذه الفروق أبو هلال العسكري في كتابه مطبوع مفيد وجيد ونافع اسمه الفروق في اللغة، اسمه الفروق في اللغة. فالصواب التفرقة بين الاستنثار والاستنشاق، وليس القول بأن الاستنثار والاستنشاق واحد ليس لغة. نسمع.
وقال
العربي والمخطيبة
الاستنشاق
والاستنشاق والصواب الأول أي أن الاستنشاق إخراجنا والاستنشاق الخارجنا، الاستنشاق الخارجنا والاستنشاق إخراجنا إلى الملك، فهذا هو الفرق بينهما.
قال ويدل عليه رواية أخرى استنشق واستنشق فجمع بينهما،
فلما يجمع بينهما وبينهما واو العرب، فهذا هو الدليل على المغايرة.
Thank you. وقال Yeah.
بين المطبطة والاستشارة. وقد صرف الإمام أبو عبيد الفاخر فتى في كتابه الجديد الطهور وذكر فيه الأحاديث والآثار ومذاهب السلف في كل مسألة من المسائل، صرف في كتابه هذا باب عدد المطبطة والاستشارة والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتين. وأورد حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فمضمض واستنشق ونفر به اليسرى. ثم أورد حديث عثمان هذا الذي معنا، وهذان الحديثان صريحان في ايش؟ في الجمع في الوقت وليس في الفصل. ثم أورد حديث ابن عباس ست عند خالد الميمونة فوجدت ليلتها ستة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقام من الليل فمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة وورد حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه توضا فمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات ثم قال في اخر وضوئه هكذا رايت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يصنع. ثم اورد عن ابن عباس قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخل يده في الاناء فاستنشق ومضمض مرة مرة. وهذا لكم يعني فيه تقديم الاستنشاق على المضمضة، وهذا فيه يعني شذوذ. ولكن الحديثان السابقان فيهما إشارة إلى الفرق، والأحاديث الأولى فيهما والحديثان الأولان فيهما إشارة إلى الوصف. قال أبو عبيد وجدنا هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتة أي صحيحة، فبعضها معنى أن المضمضة والاستنشاق كانا بغرفة واحدة، وعلى هذا يدل حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما، وفي بعضها أنه حدد لكل واحد منهما غرفة، وعليه يدل حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. ففي هذا شاهد على كلام أبي عبيد وهو كلام جيد نافع وفيه إعمال للأدلة كلها. قال ففي هذا شاهد أن الأمرين جميعا واسعان وأنهما من سنته، وقد علت العلماء بالرخصة فيهما. ثم أسند عن التابعين من قال بهذا ومن قال بهذا، الذي عليه العلم عند التابعين ومن بعده أهل العلم، والذي وقع فيه التصريح القوي أن النبي وصل، ووقع إيماء الذي وقع فيه التصريح القوي بأن النبي وصل، والذي ووقع إيماء بأن النبي فصل صلى الله عليه وسلم بين المضمض والاستشار، فالأمر والخلاف واسع كما قال أبو عبيد. ومما قال بهذا متعقبا ابن القيم زاد جمع وعلى رأسهم ابن حجر في الفتح والتلخيص الحبير وابن الملقب البدر المنير وغير واحد من العلماء، وتفصيل ذلك يقول ويكفي تكفي هذه الإشارة. والله الهادي نكمل.
وتبقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى الاستنشاق، وهو تقديم استحسان له الصراع فيه مثلا أغرب الوقت باختلاف الموي، وكان استحسان لتقديم الاستنشاق على الصراع. الله أعلم.
المسألة قائمة على أصل الأصل الأول التقديم وهما قالوا لا أبالي أقدمت جبنة على اليسرى، رغم أنه لو أن رجل توضع فقدم اليسرى على اليمنى في اليدين أو في الرجلين وضوءه صحيح، لأن الترتيب خاطئ. وستأتينا كلمة مفصلة فيما بعد إن شاء الله عن حكم الترتيب لكن على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم والآثار لم يدخل إلا تقديم المضمضة على الاستنشاق، وبالتالي يتقوى هذا بتقوية الأصل وهو من قال بوجوب الترتيب والله أعلم. ولا نكلم عن ترتيب نسمع لها كما كلمة مفصلة في هذا الدين. نعم الحديث هو حديث أبي داود الذي صححه شيخنا رحمه الله في زمان، وبالتالي سيأتي معنا وهذا من باب التكميم يعني معنى فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه. هذه الرواية من مضمض واستنشق مشعرة بإيش؟ بالوصف لأن النظر والاستشاق جاء في هذه الصفة موصولين غير منفصلين. تأملوا معي، فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض أقل ثم استنثر ثم مضمض واستنثر ثم غسل. فإذا وضع المضمض والاستنثار هنا بغرفة واحدة، ولذا رجح الشارح في مثل هذا السياق الوجه الأول وترجيحه راجح، لكن النصوص أخرى وقعت فيها إما على وجه طويل بأن النبي توضأ ثلاثا ثم استنثر ثلاثا، ولذا قرأنا لكم ما قاله أبو عبيد قال السلام مذهبه مرضي وهو الراجح إن شاء الله تعالى. تكمل
قال قوله ثم بدل غسله ثلاث مرات ثم بدل يده اليمنى الى اليسرى ثلاث مرات ثم بدل يده اليسرى بالكذلك ثم مسح راسه ثم بدل يده اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم بدل اليسرى بالكذلك. هذا الحديث رسول عظيم في سنه الوضوء فاذا يكون هذا الواجب في غسل الاعضاء مره مره، وعلى ان الثلاث سنه قد جاءت الاحاديث الصحيحه بالغسل مره مره وثلاثة
ثلاثة
وبعضها
مرتين
وبعضها مرتين وبعضها مرة.
من توضأ فغسل وجهه مرتين وغسل إليه المرتين ثلاثة وغسل رجله مرة، هذا وضوءه صحيح بالفعل، هذا بل ثبت في الصحيح كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل بعض أعضائه ثلاثة وبعض أعضائه مرتين، هذا ثابت في الصحيح. وإذا لم توضأ فغسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثة وبعضها مرة فوضوءه صحيح بإجماع العلماء. لكن هي وقفة مهمة أصولية ستخفى عليكم إن شاء الله. قال الشافعي وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة. الأمر المطلق، الأمر المطلق مطلق الأمر، هل يدل على عدد؟ الأمر مطلق يدل على عدد؟ لا لا يدل على عدد. الأمر مطلق لا يدل على عدد. كذلك والنهي المطلق يدل على عدد. هل الأمر يقصد التكرار؟ لا يقصد التكرار إلا قليلا. إذا عجز على السبب والسبب يقصد التكرار مثل قول صلى الله عليه وسلم في العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته، رجاء الرجل عقيق غلامين يلتهم عقيقة أروع رجاء الله لما مبثمات، لأن النبي علق في أمره على السبب. قال كل غلام، قال كل غلام لو أن رجل جاءه التوام ذكر وأنثى يبنى ثلاثة كذلك. العلماء يقولون الأمر المطلق لا يدل على العدل ولا يدل على التكرار، ولكن المرة الواحدة من مقتضيات وجوده لزوما. لماذا؟ لأن الأمر فعل إيجابي والنهي فعل عدمي، أليس كذلك؟ هو معنى النهي أن تترك، ولذا كان من مستلزمات التمر المطلق أن النهي يدل على التكرار. كلما رأيت امرأة تنزل وعليك تغطى وتركع عنها، لأن النهي الأصل فيها لا يوجد، الأصل في النهي لا يوجد، فهو فعل سلبي إيجابي سلبي. الفعل السلبي ما ينبغي أن يظهر، فإذا النهي من مستلزماته أن يدل على التكرار، بينما الأمر بحد ذاته لا يدل على التكرار إلا بطريقة، ولكن دلالة الأمر على المرة الواحدة من مستلزمات وجوده، لأن الأمر فعل إيجابي وليس بعدمي. فكيف يظهر إلا تقع المرة؟ فكيف يظهر الأمر إلا تقع المرة؟ ولذا لما أمر ربنا بالوضوء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فلازم ذلك أن تغسل الأعضاء المذكورة في النصوص على الأقل مرة حتى تكون إيه؟ استجابة. ولا يجوز لنا أن نزيد في العبادات التي أصلها التوحيد إلا بقرينة. وجاءت الغرائب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثة مرتين ثلاثة ثلاثة وقال من زاد على هذا إيش؟ فقد تعدى وظلم. وهنالك رواية شاذة يرددها كثير من الطلبة وهم لا يشعرون يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. ولفظ أو نقص شاذة ولفظ أو نقص شاذة والصواب لفظ من زاد على هذا فقد تعدى وظلم لأن النبي أعطى أصلا وهذا صلى الله عليه وسلم أن يكون متعديا ضالا. فقد ثبت عنه الصحيحين أن توضأ مرة مرة وثبت عنه أن توضأ مرتين مرتين فكيف يتوضأ المرة والمرتين ويقول بعد أن توضأ ثلاثا يقول إيش؟ يقول من زاد أو نقص. ومن العجائب ومما يفيدنا في مبحث قريب جدا عند الشارح أن الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد تعدى وظلم وقع التصريح فيه عند سعيد بن منصور وقع التصريح فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد تعدى وظلم وقع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح شعر رأسه مرة واحدة. وهذا يرجح مذهب جماهير أهل العلم خلافا لمذهب الشافعي وسيأتينا الكلام قريبا.
قال العلماء
ان
اختلافها دليل على جواز ذلك كله وان الثلاثة هي الكمال والواحدة تنتهي فعلى هذا يقبل اختلاف الأحاديث وان اختلافه هو ان تجي عن الصحابة الواحدة كالصفة الواحدة ثلاثة محمود على أن يضعف وحسن وضعف وكفي فيلقب من هذا الثقة كما تقرر بالقبول زيادة الثقة القارئ واختلف العلماء فيما اتفق
قول الشارع فيما حال عليه فيما مضى من قبول زيادة الثقة هل هذا الكلام على الإطلاق؟ لا. وقد ثبت لنا بأمثلة كثيرة سابقة أن بعض ما قال فيه زيادة الثقة في الدراسة الحديثية الصرفة أنه ليس إيش؟ إنما هذا شذوذ وليس وصول زيادة الثقة. وقلنا مذهب إمام الدنيا في الحديث أصحاب الصحيحين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي وأبي الحسين الحجاج النيسابوري مذهبهما أنهما يقبلان ويردان على حسب الفرائض والقبول والرد هذه زيادة الثقة نقبلها احنا جلود انما هي قائمة على حسب ما ينقلب في نفس المجتهد من قرائنه. وقد فصل وذكر امثلة حسنة من مليحة غاية ابن حجر في نكتة جعلة الصلاح وذكر امثلة من البخاري في الرد وذكر امثلة عن البخاري في ايش القبول انظر في كل على خلاف هذا اصل الاقوال. وصحيح الفقهاء انهم يمشون الزيادات باطلاق ولا سيما ان وافقت هذه الزيادة المذهب. الفقهاء في شروحهم وفي الحديثية أو الفقهية يتوسعون في قبول زيادة الثقة والصواب التفصيل والصواب التفصيل. الله الآن نأتي إلى حكم الشرائع وهذه الاستطرادات حتى مريحة من التناول رحمه الله لأنه هو فقير رحمه الله وبرز واشتهر في علم الفقه. نسمع
واختلف العلماء في الاستحباب فذهب الشافعيون في طريقة إلى أنه يستحق في الفسق ثلاث مرات كما في بعض الأعضاء وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد ونسرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا نزاد عليها.
قال الشارع واختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي في طائفته إلى أنه يستحق فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء. هذا رواية عن أحمد مرجوح المسح ثلاث مرات رواية عن أحمد مرجوح. قال وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد الأكثرون الأكثرون ممن قال المرة ابن عمر وعلي رضي الله عنهما وطلحة بن المصرف والحكم بن عتيبة وحماد والنخعي وعطاء وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله والحسن البصري ومجاهد
وأحمد في أرجح قولي وأبو ثوب. قال لا، لأن الراجح أن يقع المسح في الصفا مرة واحدة. طيب نسمع الآن الأدلة في الإمام، فمن كلام التفصيل طويل نسمع.
قال الأدلة الصحيحة فيها المسح مرة واحدة، في بعض الأنصار على قوله مسح.
ما الملا النووية في شرحه؟ أقواله واختياراته في شرحه ضعيفة في المذهب، قوية من حيث الحديث بالجملة، خلافا لصنيعه في سائر الكتب. قال والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة، وفي بعضها الاقتصار مع الإبهام مسح عن غير ذكر العدد. الآن يذكر كلام الشافعي وأدلة كوي. نعم.
قال وحدثنا الشافعي بحديث الإسلام رضي الله عنه الآتي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا.
لا، هذا الدليل يصلح الآن، هو توضأ ثلاثا ثلاثا الآن، لا يبقى الخاص وهو فشر من على ماذا فعل، فإن أبهم الراوي فاحتاج التفصيل، فالتفصيل يقضي على الإبهام. هذا أمر، فالقول بأن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا هذا مسكوت فيه على الله، هل هو ما يشمله أم لا؟ ونحتاج إلى دليل خاص في الشرع. نعم.
قال وإذا رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، وبالقياس على رأس الأعضاء، وأجاب عن حديث المسح مرة واحدة لأن ذلك لغاية الجواز، ووافق صلى الله عليه وسلم على الأفضل والله أعلم.
أما حديث أبي داود فمما اختلفت فيه وجهات النظر، والصواب أن اللفظة غريبة غير محفوظة، وقد تكلمت على هذه المسألة في الخلافيات، وتكلم عليها الإمام البيهقي بكلام حسن المليح، وعلى الرغم من أن البيهقية شافعي المذهب حتى أنه قيل ما من عالم إلا وللشافعي في عليه ذل عليه منا إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي لأنه نصر مذهبه بالأدلة النقلية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار. ومع هذا فإما أن البيهقي قال عن مستقبة أبي داود قال عنها إنها غريبة التي فيها التي وقع فيها التصريح بأنه مسح رأسه ثلاث مرات. والمبحث الحديثي التفصيلي مع شرط الطرق يقول ويحتاج إلى ثلاثة أربع دروس، وليس هذا منظره، وهذا ما يطول ويجعلنا يعني نمام من المباحث الحديثية، ولكن ذكرت ذلك مفصلا في الخلافيات، فمن رام رجع إليه الجزء الأول من صفحة 305 إلى صفحة 337، برهنت فيه من خلال كلام أهل الصنعة أن لفظ مسح ثلاثا لفظة غير محفوظة إلى حديث. وقلت في هذه المسألة والذي أراه راجحا أن المسح يكون مرة واحدة، أما الروايات التي فيها تثبيت المسح فهي غريبة كما قال المصنف، أي كما قال البيهقي رحمه الله. أما الروايات التي فيها أنه مسح مرتين، في بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرتين ويؤثر ذلك عن ابن سيرين. أما الروايات التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم مسح مرتين فهي تأويل لقوله صلى الله عليه وسلم فأقبل بهما وأجبر كما قال ابن عبد البر، فجعل الإقبال مرة مرة، والصواب أنهما واحدة. وأغرب ما يذكر هنا ما نقله ابن حجر في التلخيص الحديث في الأول صفحة 85 والعيني في البناية صفحة البخاري في البناية في شرح الهداية عفوا في الأول 175 أن الشيخ أبا حامد الإسرائيلي حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاثة، وحكى ذلك صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى جعل مسح الرأس ثلاثا من واجبات الوضوء، والقول برشاح المسح مرة واحدة هو الذي رجحه الإمام ابن القيم في زاد المعاد، فقال في الأول منه 49-50 قال الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكرر مسح الرأس، وهذا ما رجحه الإمام الشاب محمد بن عبد الهادي في كتاب التفصيح في مسألة رقم 47، وقال ابن حجر في فتح الباب الأول صفحة 98 ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور من زاد على هذا فقد أساء وظلم، فإن رواية السيد بن منصور فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة فدل على ان الزياده من الصراط على المره غير مستحبه، ويحمل ما ورد من الاحاديث بتثبيت المسح ان صحت، ويحمل ما ورد من الاحاديث في تثبيت المسح ان صحت على اراده الاستيعاب بالمسح، لانها مسحات مستقله لجميع الراس، يعني متى حاول ان استوعب فاكمل الاستيعاب. جمعا بين الأدلة وصلوا إلى كلام الحجر الدقيقة المصحف، وفي هذا تشكيك منه. ومن رأى الاستزادة في سدود لفظ الثلاث والصحيح الصحيحين واقتصر أصحاب الصحيحين على أن النبي مسح مرة واحدة، من رأى الشذوذ فلينظر إلى الدارقطني الرابع صفحة 51 وما بعد، والتعليق على الخلافيات الإمام البيهقي الأول صفحة 335، فالراجح مذهب الجماهير على مذهب الشافعية أن المسح على الرأس لا يكون إلا مرة واحدة، ولم يقع إلا حديث واحد يتيم ضعيف رفضه غريب. والله أعلم، ونكمل في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا رغبت زوجتك أن تأتي المسجد فلا تمنعها، وإن كان ذهابها للمسجد هو الذي يفقهها ولا تستطيع أن تفقهها في بيتك لعدم مقدرة أو لعدم وجود وقت، وفقهها فقط يكون في وجودها في المسجد وأمرت، وهذا الفقه يسقط واجبا عينيا عنها كانت تتعلم أحكام صلاتها أو حيضها أو طهارتها، وأمر وطلبت منك الذهاب فيجب عليك أن تلبي. أما إن كان هذا العلم شيء زائد عن الحد الواجب وطلبت فلك أن تمنع، ولكن تكون قد خلفت إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. والله أعلم. رجل دخل والأذان يؤذن، ماذا يفعل؟ رجل دخل والأذان يؤذن، ماذا يفعل؟ يا إخواني، متى استطعنا أن نجمع جميع الطاعات هذا حسن، إذا استطعنا أن نعمل جميع الطاعات هذا حسن، فإن تزاحم الطاعتان في وقت واحد فالإنسان يفعل الأعلى والأغلى ويترك الأدنى. إنسان دخل والأذان يؤذن، أقل وقت بين الأداء والإقامة بين المغرب والعشاء 5 دقائق، يبقى واقف لا يجلس، إن جلس قال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يردد مع الأذان، ومن ردد مع الأذان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.